زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي من شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في آخر الكتاب في أبواب الأدب في مساوئ الأخلاق، ذكرنا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وتقدم بيان درجة هذا الحديث وما فيه من الضعف، ولكن معناه صحيح، وفي هذا المعنى أحاديث أخرى. وتقدم بيان معنى الحسد لغة واصطلاحا، وأنه تمني زوال نعمة عن مستحق لها، وأن الإنسان لو تمنى زوال نعمة عن كافر أو فاجر يستعملها في المعصية ما كان ذلك حسدا مذموما. وقيل ظلم ذوي النعمة أو ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد، وهذا أعقل من الذي يتمنى أن تزول النعمة عن فلان ولو ما جاءته. فإذا بعضهم يقول يتمنى زوال النعمة عن شخص وأن تأتيه هو، لكن بعضهم يبلغ من لؤمه أنه يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو ما جاءته، المهم أن تزول النعمة عن هذا. وواضح السبب كراهية النفس أن يفوقها غيرها، هذا من أسباب الحسد، لكنه ينطوي طبعا على عدم رضا بالقضاء وعدم الرضا بقسمة الله بين عباده. وتقدم الفرق بين الحسد والغبطة، وأن الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان من غير تمني زوال النعمة عنه. ومر بنا أن الحديث يدل على تحريم الحسد، الحسد حرام والحاسد آثم، وأن الحسد من الأخلاق الذميمة، ويأكل الحسنات ويفنيها كما تفني النار الحطب، وفيه تسخط على قدر الله وعدم رضا بقضائه، والله حكم بتفضيل بعض العباد على بعض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. لو واحد عنده عبيد، هل يتصور أن يأخذ كل أمواله ويعطيها هؤلاء العبيد؟ فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. إذن الله فضل بعض الناس على بعض، بل جعل بعض الناس يملك رقاب بعض في مسألة الرق، فهذا حر وهذا عبد، في تفاوت، وهذا التفاوت لمصلحة العباد. وتسخط القدر وعدم الرضا بالقسمة يقود إلى الحسد: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب. وتقدم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الحسد، وأنه أربع مراتب: الأولى أن يحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له، وهذا غاية الحسد، مذموم محض، يعني أنت تعلم أو هذه المرتبة يعلم فيها الحاسد أنه لا يمكن أن يعطى هذه الرتبة، ومع ذلك يتمنى زوالها عن المحسود، مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا وأن يسلب هذا الرجل رجولته وتأتي إليها، لن يحصل. وحسد اليهود المسلمين أن النبي منهم، طيب خلاص هذا قضاء الله، يعني هل يمكن أن تزول النعمة عن العرب هؤلاء الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وتزول النبوة منهم وتذهب إلى اليهود؟ لن يحصل، ومع ذلك حسد. فهذا أسوأ الحسد، تمني زوال النعمة عن شخص لتأتي إلى هذا الحاسد وهو يعلم يقينا أنها لن تحصل له. الثانية أن يحب زوال تلك النعمة عن المحسود وتأتي إليه ويمكن أن تأتيه، فعند فلان دار جميلة فهو يحسد عليها وتمنى أن تسلب منه وتأتي إليه، وهذا ممكن، يعني وارد، ليس مستحيلا كالذي قبله. طبعا أيضا هذا حرام واضح. الثالثة أن لا يشتهي عين هذه الدار ولكن يشتهي مثلها، إلى هذا الحد لا بأس، لكن إذا لم يحصل له تمنى زوالها عن الآخر فهذا حرام. لماذا تفعل النفس هذا؟ لئلا يحصل التفاوت، لئلا تشعر بالفرق، لئلا يكون هناك واحد أحسن منه. الرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم يحصل له فلا يحب أن تزول عن الآخر، فهذا معفو عنه في الدنيا مندوب إليه في الدين، فهو يتمنى أن يكون له حفظ القرآن مثل ما لفلان. لكن لو ما حصل له فهو لا يتمنى أن ينسى الآخر القرآن، يتمنى علما مثل علم فلان. لكن لو لم يحصل له فهو لا يتمنى أن ينسى فلان العلم وأن يزول عنه العلم، يتمنى عبادة مثل عبادة فلان، وقياما مثل قيام فلان، وترتيلا مثل ترتيل فلان. في أشياء في أمور الدين، وفي أشياء في أمور الدنيا كدار وزوجة ومال ونحو ذلك. لكن التوسع في تمني مثل مال الآخرين في الدنيا يمكن أن يقود إلى شيء مذموم، اللي هو التعلق، حتى لو ما تمنى أن تزول النعمة عنه، لأن بعض الناس مشدة تعلقهم في الدنيا، كل ما مر بشيء يعني نفيس أو جميل أو ثمين، يا ليت لي مثل السيارة، يا ليت لي مثل هذا البيت، يا ليت لي مثل هذا، يا ليت لي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هؤلاء يريدون الحياة الدنيا. أما الذين أوتوا العلم قالوا ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يقول عليه الصلاة والسلام في الأمور الدينية: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. وعرفنا أن الحاسد الله عز وجل يعذب في الدنيا قبل الآخرة، فهو دائما في غم لا ينقطع، ثانيا مصيبة لا يؤجر عليها، ثالثا مذمة لا يحمد عليها، رابعا سخط الرب، خامسا إغلاق باب التوفيق عنه. ومعالجة الحسد تكون بتوطين النفس على الزهد في الدنيا وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ثانيا الرضا بالقضاء، ثالثا النظر فيما يتعلق بتلك النعم من الآفات. يعني مثلا تقول يا ليتني مثلا مثل مال فلان، ثم تأتي الأزمة المالية وهذا فلان ينكب نكبة عظيمة وتقول خلاص لا أريد، يعني أنا أريد مثل مال فلان، ثم تأتي الأزمة فيفلس فيصاب بجلطة فتقول الحمد لله على العافية لا أريد أن أكون مثله. وما هي الفائدة؟ بل فيها مضرة. وكذلك فإن الحسد المحمود الذي هو الغبطة لا حرج فيه في الطاعات إذا لم يتمنى زوال تلك النعمة الدينية عن المغبوط. ومعلوم أن الحاسد يحلق دينه بالحسد، تحلق الدين، والحلاقة اشتثاث من الأصل على الصفر حلاقة، وينفي الإيمان الكامل عن الحاسد، ويرفع الخير من نفسه، ويسخط الله عليه، ويجلب مقت الناس له، ويخفض منزلته عندهم فينفرون منه، ويكون حسده حسرة عليه وتنغيصا لحياته. ومعلوم أن كثيرا من الحساد يرافق حسدهم عين يصيبون بها المحسود، فيزداد الظلم ويعظم الإثم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث متفق عليه، وقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، ما يستطيع أحد أن يغلبه. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، هذا يؤخذ منه جواز المصارعة، طبعا مصارعة بالشروط الشرعية، المصارعة هذه ما فيها كشف الأفخاذ ولا فيها قمار ولا فيها اختلاط الرجال بالنساء ولا فيها السب والشتم والافتخار والخيلاء والبغي وضرب الوجه والضرب في مقتل ونحو ذلك. هذه المصارعة مشابكة باليد والجسم، من مثلا يبطح فلان الثاني أرضا، من يثبت الثاني على الأرض، من كذا، هذه لها كيفية معروفة عند العرب. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يصطرعون، وهذه المصارعة فيها تقوية للأجساد وفيها ممارسة لهذه الرياضة التي تفيد الجسم. والمؤمن القوي خير أحب إلى الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعة. قال: أفلا أدلكم على ما هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه، من الذي كظم؟ المظلوم، فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. فقال إيش؟ رجل ظلمه رجل، يعني سبه شتمه مثلا، فالمسبوب المشتوم كظم غيظه، فغلب غلب الظالم وغلب شيطانه يعني شيطان نفسه وغلب شيطان صاحبه. الحديث رواه البزار وحسنه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، والصحاح الألباني في السلسلة الصحيحة، وأخرج ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وصحاح الألباني: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. طيب، الآن قوله ليس الشديد بالسرعة هذا نفي، فينفي النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المشتهر عند الناس ويوضح لهم معنى آخر. طبعا هذا كقوله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. الحديث يعطون من حسناته ويأخذ من سيئاتهم ويلقى في النار. كقوله: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: قلنا الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرجه مسلم. فهذا الذي لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه، ما احتسب ولا ولد. وكقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. وقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. قوله ليس الشديد بالصرعة بضم الصاد وفتح الراء، ليس الشديد بالصرعة بضم الصاد وفتح الراء، هذه صيغة مبالغة. من هو الصرعة في اللغة؟ الذي يصرع الرجال ويكثر من ذلك. طيب، هذا الوزن في اللغة صرعة له أمثلة أخرى، مثل نومة، فيقال مثلا: فلان نومة، يعني نوام كثير النوم. يقال مثلا: فلان حفظة، إيش يعني حفظة؟ يعني كثير الحفظ. يقال لفلان ضحكة، معناها كثير الضحك. ومن هذا قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فما معنى همزة؟ كثير الهمز. لمزة كثير اللمز، فهو يلمز الناس، يغمز الناس ظلما وعدوانا، استنقاصا لهم وازدراء واحتقارا. همزة لمزة. صرعة ضحكة حفظة، هذا الوزن معروف في اللغة العربية من أوزان المبالغة، صيغة مبالغة. وأيضا الهاء في قوله الصرعة للمبالغة في الصفة، أما الصرعة بإسكان الراء، الصرعة، فهو من يصرع كثيرا ويغلب، يعني عكس الصرعة، الصرعة عكس الصرعة. وهكذا كل ما جاء على هذا الوزن، كقولنا همزة مثلا، لمزة خدعة ضحكة، فهذا يفعل به ذلك كثيرا. لمزة يعني يلمز كثيرا، لكن لمزة يلمز كثيرا، فواحد للفاعل والثاني للمفعول به. إذن الضحكة الذي يضحك منه الناس كثيرا، قوله عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصرعة. قال الباجي رحمه الله لم يرد نفي الشدة عن الصرعة، فإنه يعلم بالضرورة شدته. يعني الآن عليه الصلاة والسلام لما مر على ناس يصطرعون وقال ليس الشديد بالصرعة، يعني هذا النفي إيش معنى؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن الشديد القوي يصرع ويغلب ويسمى شديدا قويا؟ هو يعرف ذلك، لكن ماذا أراد بهذا النفي؟ ماذا أراد بهذا النفي؟ ها؟ نفي كمال الشدة. ليس الشديد بالسرعة يعني ليس هذا منتهى الشدة ولا القوة، يعني هذا فيه شدة وقوة ليصرع لا شك، لكن الأقوى منه والذي هو أشد منه الذي يغلب نفسه وليس الذي يغلب الناس. فهذا ما ذكره الباجي رحمه الله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نفى، هو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الذي يصرع الناس شديد، لكنه أراد أحد أمرين. الأول يحتمل أنه يريد أن هذه ليست نهاية الشدة، الذي يصرع الناس على الأرض يبطحهم وهذا يثبت الأجساد، هذه ليست نهاية الشدة والقوة ولا قمة هذا الأمر ولا رأسه، لأن قمة القوة والشدة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فإذا أراد أن يبين هذا. ثانيا ويحتمل أنه يريد أنها شدة ليس فيها كثير منفعة، وإنما الشدة التي ينتفع بها دائما أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فتلك شدة ليست بنافعة دائما بل قد تضر وتجلب عداوات. واحد دائما يصرع الناس ويصرع الناس، يعني سيحقدون عليه وبعضهم سيعاديه وسيكون له حساد ويصاب بالعين، لكن الذي يملك نفسه عند الغضب هذه شدة نافعة باستمرار. ولهذا يقال لا كريم إلا يوسف، وليس بالمراد منه نفي الكرم عن غيره، وإنما يراد إثبات مزية له في الكرم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب معروف ثوران النفس طلبا للانتقام، وحقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام، هذا الغضب. طبعا حركة النفس قد تكون بالكلام، قد تكون بالفعل باليد، وقد تكون بالغضب، يفعل الإنسان أشياء بحواس مختلفة. هذه اللفظة لفظة الغضب وما تصرف منها إن كانت من الله فهي بمعنى النقمة والعقاب، وإن كانت من البشر فهي ولا شك يعتريها ما يعتريها. فغضب الله صفة كمال، لأن الله لا يغضب على المؤمنين ولا يغضب على من يتقيه ولا من يطيعه، وإنما يغضب على أعدائه، وغضب الله على أعدائه صفة كمال، ويترتب على هذا الغضب انتقامه منهم سبحانه وتعالى وبطشه بهم. وإلا فإن الغضب بمعناه في اللغة معلوم، ولا يمكن أن نؤول الصفة تأويلا آخر غير المراد منها في اللغة. يعني بعضهم لا يثبت الغضب لله، فإذا قيل له ما معنى الغضب فيقول يعني الانتقام، يعني ما يريد أن يثبت له غضبا. وكذلك المحبة مثلا، يحبهم الله يحب، فما يبغى يثبت المحبة لله فيقول الرضا، وهذا تأويل فاسد وعدول بالكلام عن غير المراد منه بلا ضرورة توجب ذلك ولا قرينة تبين ذلك. إذن الغضب من صفات الله، الغضب والرضا والمحبة والعجب والضحك وغير ذلك من الصفات التي وردت لله تعالى. طيب والبشر يعني الغضب عندهم كيف؟ نقول لا، الغضب عندهم صفة نقص، في كثير من الأحيان يكون نقصا، هيجان وطيش ولا يدرك أبعاد الأمور ويتصرف بغير عقل ويخرج عن طوره ويقول كلاما غير موزون ويأتي بفعل طائش، لكن الغضب من الله لا يختلف تماما عن غضب المخلوق. إذا نثبت الغضب لله كما يليق وعلى ما يليق بجلاله سبحانه، وهو ليس كغضب المخلوق الذي يخرج الإنسان عن طوره ويتكلم بما لا يحس به وقد يسب ويشتم ويعتدي ويضرب ويكسر ويطلق ويعمل أشياء كثيرة بالغضب. لكن غضب المخلوق يمكن أن يكون مأجورا عليه مثاب، مثل الذي يغضب لأجل انتهاك حرمات الله، وسنأتي على ذلك إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، قال الصنعاني المراد بالشديد هنا شدة القوة المعنوية، لأنه يمكن أن يكون الإنسان شديدا يملك نفسه عند الغضب وهو نحيل هزيل ضعيف. فإذا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الصنعاني يقول المراد القوة المعنوية التي تكون بمجاهدة النفس وإلزام النفس وكف النفس ولجم النفس ومنازعة الجوارح لئلا تنتقم وحبس اللسان لئلا يسب ويشتم ويطلق. فإن النفس تسعى للانتقام، ومجاهدة النفس أقوى من مجاهدة العدو، ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. إذن قد يكون ما جاء في الشرع في صفة معينة غير ما عند الناس، موازين تختلف، الميزان في الشرع في الشدة والقوة الذي يملك نفسه، وعند الناس إيش الشدة والقوة؟ إيش التي هي قوة الجسد. طيب المؤمن الذي يحبس نفسه عند الغضب هذا مأجور، لأن الله قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال سبحانه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا لجم نفسه وحبس الغضب ورد هذه القوة الجامحة، ردها بقوة أكبر منها. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، يعني لو شاء أن يمضيه لأمضاه، بطش ونكل وفعل وضرب وكسر وشت، لو أراد لفعل، يعني ما عنده عجز ما هو ناقص، لكن حبس نفسه لله وهو يستطيع أن ينفذه. ما هي المثوبة عند الله؟ ما هو الجزاء؟ قال دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. إذن سيستعرض هذا الإنسان يوم القيامة حورا ويختار منهن. الآن فيه عروض مالكات الجمال والفسق والفجور، يوم القيامة الذي كظم غيظة في الدنيا سيخير، يعرض عليه حور عين كثير، وإيش يختار منهن ما شاء، لأنه قال دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، معناها هذه إشادة بما فعل في الدنيا ورفع لمقداره ودرجته والثناء عليه بين الخلق وعلى رؤوس الخلائق، يعني أنهم يعرفون ما فعل، فيكون هذا من المدح والإشادة والتنويه بهذه النفس القوية الشديدة التي كفت الغضب وكظمت الغيظ. قال حتى يخيره في أي الحور شاء، اختر هذه وهذه يلا. وهذا يفيد أن هنالك فوارق في الحور العين، ما هم طبعة واحدة، وإلا التخير ما له معنى، معنى فيه فروق بين الحور العين، قد يكون هناك فروق في الألوان والعيون كما تكون الفروق، لكنه يختار حتى يخيره في أي الحور شاء. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد ذلك فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين، الأول الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبها من الخلق من الأذى القولي والفعلي. الثاني الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكن يتمكن من حبس نفسه وعدم تنفيذ الغضب. يعني أنت الآن يعني قد لا تستطيع أن لا تغضب أصلا، يعني ما ينبعث الغضب في نفسك، لكن تستطيع إيقاف النفس عند حدها. ولذلك هو قال يعني لا تغضب يتضمن أمرين: فعل الأسباب بتحسين الخلق، يعني واحد يصير حليم طيب ما يغضب، لكن إذا غضب يكف نفسه، هذا بعد الغضب وذاك قبله، فإذا غضب يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، صححه الألباني. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. وفسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عنده الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. الرغبة إغراءات، والرهبة تخويف ووعيد على أن يفعل شيئا محرما، مثلا الإغراء أن يفعل شيئا محرما. فالذي يملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب فإن الله عز وجل يحرمه على النار. قال ابن رجب رحمه الله: فهذه الأربعة التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله، فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه، يلا بس هات فلوس، ربا، رشوة، سرقة، غصب، أكل بالباطل، أي شيء، بيع محرم، جيب، يعني في رغبة. والرهبة هي الخوف من الشيء، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له، وقد يكون هذا الطريق محرما كالرشوة، أو يدفع مثلا أذى الجن بأن يذبح له، يعني رهبة تؤدي إلى محرمات، يخاف من شخص فيترك لأجله واجبات ما يفعلها. فالرغبة قد تجعل الإنسان يفعل حراما، والرهبة قد تجعل الإنسان يترك واجبا ويفعل حراما، والشهوة ميل النفس إلى ما تلتذ به وقد يكون حراما، فالزنا تلتذ به النفس، شرب الخمر تلتذ به النفس، الغنى تلتذ به النفس، وهكذا منصب في أهل الكفر تلتذ النفس بالمناصب. والغضب وهو الرغبة في الانتقام هيجان النفس، وينشأ عنه كثير من الأفعال المحرمة كالاعتداء على الغير بأنواع الاعتداء كالقتل والضرب والسب والقذف والفحش، وربما الغضب أدى إلى الكفر، لأن بعض الناس يسبون الله والدين إذا غضب. ولذلك كف النفس عند الغضب قد يحمي الإنسان من الوقوع في الكفر والعياذ بالله، ويحميه أيضا من تمزيق عراء الروابط الأسرية الزوجية، لأن بعض الناس إذا غضب طلق ويندم بعد ذلك. أقدر ما يكون الشيطان من الإنسان إذا غضب، إذا صار تحت الغضب ملكه الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في الدين، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله، وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقى له. قال: عرف يطلع من هذا، أوقعته في حفرة لا يستطيع الخروج منها. وكان الشعبي رحمه الله من أولع الناس بهذا البيت، وهو قول الشاعر: ليس الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. الأحلام طبعا العقول، والحلم الذي هو الخلق المعروف. وقال أبو العتاهية رحمه الله: أقلب طرفي مرة بعد مرة لأعلم ما في الناس، والقلب ينقلب فلم أر كنزا كالقنوع لأهله، وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب، ولم أر فضلا صح إلا على التقى، ولم أر عقلا تم إلا على أدب، ولم أر في الأعداء حين خبرتهم عدوا يفعل أعدى من الغضب. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء فأكتبها. قال: نعم. قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل به كمال الحال وكمال النفس لدرجة أنه كان إذا غضب وإذا رضي يقول الحق وما يتعدى. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. حديث صحيح. وهذا عزيز جدا، أن الإنسان يقول الحق دائما سواء غضب أو رضي يقول الحق. هذا نادر، لأن كثير من الناس عند الغضب أصلا لا يتوقف على ما يقول ولا يعقل ما يقول ولا يسيطر على نفسه عند الكلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه، وأمانته عند طمعه، وما علمك بحلمه إذا لم يغضب، وما علمك بأمانتي إذا لم يطمع. يعني إذا ما صار في وضع مغري مغري يمد يده إلى مال، كيف ستعرف أن عنده أمانة أم لا؟ والغضب في الجملة مذموم، وأذمه ما كان انتصارا للنفس، وله أسباب مثل العجب والافتخار والمراء والجدال والاستهزاء بالآخرين، وتبدو شهوة الانتقام من هذه الأمور، ويتبع ذلك الندامة وتوقع العقاب عاجلا أو آجلا، وربما كان سببا لأمراض صعبة، فضلا عن أنه يمنع من التفكير أو المنطق الصائب. الغضب إذا منع الإنسان نفسه منه فإنه يتقي أمراضا مثل الضغط والسكري والجلطة والذبحة الصدري، لأن بعض هذه الأشياء ما تنزل بالإنسان إلا إذا أطلق لنفسه العنان في الهيجان. إذا أطلق لنفسه العنان في الهيجان تأتي هذه الأمراض تنزل به. فقد يمنع الإنسان أمراضا عظيمة عن نفسه بكف الغضب. بعض الناس يقول إن الأطباء النفسانيين يقولون إذا جاك الغضب طلعه ولا تحبسه، ويزعمون أن حبس الغضب يقتل. عندهم ممكن تصل قضية، يعني كما فعلوا في اليابان، غرف يدخل فيها الغضبان مليئة بالزجاج ومطارق، ويعني الزجاج في وضع أنه ما يرتد عليه، يعني شظايا، ويكسر يكسر 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 يطلع كل ما في نفسه، يعني جنون مجاني. يعني الحين هذه هي طريقة المعالجة عندكم، يعني عندهم أن هذا هو العلاج، المعالجة تكسير الزجاج. وأما الكتاب والسنة ما وجدنا هذا، بل فيها حبس النفس وكف النفس والسيطرة على النفس ولجم النفس وتقييد الإنسان يعني جموحه. فبعض الأحيان الطب النفسي يخالف القرآن والسنة، والحق في القرآن والسنة. أما مسألة التنفيس فإنه لا بد للناس من تنفيس، لكن هذا التنفيس ليس بأن تقول طلع اللي في نفسك، طلع اشتم سبه سوي أي شيء كسر خلق. لا تحبس شيء في نفسك وإلا راح تموت. طيب وحتى لو واحد حبس غضبه، لو فرضنا حبس غضبه ومات يموت شهيدا خلاص، هو يعني لما نفذ أمر الله خلاص. لكن الإيمان ينفس عن الإنسان بدون قضية السب والشتم تكسير الزجاج، ويعني كظم الغيظ ما هو قاتل بحيث يقول والله هذا كظم الغيظ مضر، لأن هذا شيء حبس، وإذا حبس أكيد بينفجر فيك عرق. يعني بعض الناس مشكلة أنهم يعرضون أشياء يعني مخالفة الكتاب والسنة ويقنعون بها الناس، وبعدين يطلع يقول ولذلك لو تروح تسكر عبسك الباب وتسب وتشتم وتلعن ليه إلى أن تشبع بعدين تطلع. هو هذا العلاج الشرعي؟ ولذلك يعني وإذا ما غضبوا هم يغفرون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هو أصلا يعني نفسه طيبة، وإذا كظم غيظه فهي ما تزال طيبة، ما تحتاج أنها تروح وتسب وتشتم حتى تنفس هذا. ومراغمة الإنسان لنفسه وكظمه للغيظ يفيده بلا ريب حتى صحيا، بلا شك أنه مصلحة. ثم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يترددها مرارا لا تغضب، فإنه لن يأمره أو ينهاه عن شيء فيه، يعني لن ينهاه عن شيء فيه مصلحة له لا، ولو فيه مصلحة فرضنا مضرة أكبر بكثير. ولذلك نهى عنه وما أمره بشيء إلا وفيه مصلحة عظيمة له، ولو فيه مفسدة فالمفسدة يسيرة مغمورة بالنسبة للمصلحة التي فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. فبعض الناس يظن أنه إذا رأى منكر لازم يكون حليم هادي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان كذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يكرهه الله أو سمع شيئا يكرهه الله غضب، تلون وجهه واحمر ورفع صوته وأغلظ وأنكر وتهدد وتوعد. يعني ما يجي كذا يحدث أمامه المنكر وانتهاك حرمات الله ويبتسم يقول لنا لازم نكف الغضب، ما هو هذا مرحب. ليس هذا مجالا ولا ميدانا ولا ليس هكذا أمرنا ولا في هذه الحال تكف الغضب، هذا حال إطلاق. لكن إطلاق الغضب بأي كيفية، كيفية منضبطة شرعا، يعني تلون وجهه احمر وجهه واضح. فرأى سترا فيه تصاوير في بيت عائشة، تلون وجهه هتك، قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، خرجه البخاري ومسلم. لما رأى نخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله أحيان وجهه فلا يتنخمن، الآن بيطلع البلغم ويطلع فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة، خرجه البخاري ومسلم. إن كان ولا بد عن شماله. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما بالناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، أخرجه البخاري ومسلم. إذن وما غضب الإنسان إلا حماقة إذا كان فيها ليس لله يغضبه، أما إذا كان يغضب فيها لله فهي حكمة وليست حماقة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، خرجه ابن حبان وصححه الألباني. ولما بلغه ابن مسعود يعني بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ليس لشخصه لكن لأن هذا انتقد مقام النبوة الآن، هذا انتقد الآن مقام الرسالة، هذا ما انتقد لأنه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا انتقد لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار الآن اتهام بالظلم في القسمة، لإيش؟ الاتهام للوحي للنبي. فلذلك غضب، ما هو ليس لأجل شخصي عليه الصلاة والسلام. شوف، هو عليه الصلاة والسلام ابتلي بشيء عظيم ونجح، يعني كيف استطاع أن يفرق بين مقام الشخصي ومقام النبوة في مثلا سب المنافقين والأذى الذي وقع؟ كيف استطاع أن يفرق هذا التفريق الذي يجعله يغضب لحرمات الله ولا يغضب لحرمة نفسه؟ وكيف يفرق بين قضية أنه هذا الشيء وقع على عليه بصفة نبي ورسول، وهذا الشيء وقع عليه بصفة يعني الشخصية البشرية وبصفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كون استطاع يفرق هذا التفريق صعب جدا. يعني هذا العمل الذي يعني قام به عليه الصلاة والسلام، أنه يجي مثلا هذا يجبذه، أعطني ما أعطاك الله، يبتسم أعطيه، بينما واحد ثاني يقول كلمة هذه اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فيغضب. يعني في فرق يفرق. مع ذلك في أشياء يعني تغير وجهه غضب لما أخبر بقضية من يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لكنه لم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، رواه البخاري ومسلم. الحلم سيد الأخلاق. حكي عن أحنف بن قيس رحمه الله أنه قال ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال: إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، يعني ما أنزل مستوى وسب وأشتم، وإن كان نظيري تفضلت عليه سكت. سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. شريف أعلى، مشروف أدنى، ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف قدره، وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائبا، أصون به عرضي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت، إن الفضل بالفخر حاكم. طيب إيش يعني، ما هو الإجراء أو ما هو الحل الشرعي عند الغضب؟ في أشياء تقال، كلمات يعني، الدعاء مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، طبعا هذا يقال دائما، يعني هذه من الأدعية المأثورة، يعني قبل أن يحدث الغضب، ليس إذا جاء الغضب سأل الله فقط، لا، حتى من قبل في الأدعية العامة يعني. لكن في ناس عند الغضب يدعون الله بأدعية منكرة، عند الغضب يدعو على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله وعلى ماله وعلى، وهذا لا يجوز. يخشى استجابة الدعاء يوافق ساعة باب مفتوح للسماء يصعد منه الدعاء. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كما قال عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، يعني المرأة ضجرت من الناقة والناقة استعصت عليها وتتمرد وتتمنع فالمرأة لعنت هذه الناقة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت المرأة باللعن، فقال خذوا متاعها ودعوها، يعني تعزيرا لصاحبة الدابة، خذوا متاعها خلاص، أطلقوها، اتركوها ترى خلاص، اتركوها في الصحراء. فعاقب في السب بعقوبة تعزيرية، وهي أخذ المال من صاحبه وإطلاقه، تسييبه، والمال هنا هو الدابة، لأن الدابة من الأموال. وكذلك فقد جاء عن جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له سر لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، خلاص شق لأن ارتفاع البصر إلى الأعلى وتعلقه بالعينين من جهة الرأس، فأغمضه عليه الصلاة والسلام. إذن أول شيء يفعل بالميت إغماض عينيه. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. إذن دعاء الغضبان ممكن يجاب؟ ممكن يحصل، قد يصادف ساعة إجابة وقد دعا على نفسه أو أهله أو ماله. طيب، ما هي العلاجات الشرعية؟ قلنا أولا في أدعية، اثنين حفظ النصوص التي فيها ذم الغضب واستحضارها عند الغضب، قد تستحضر فضلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين، وقد تستحضر إثما لمن فعل هذا الشيء، هذا يعين على ترك الغضب. ثلاثة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه رجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان، يقول الغضبان تعوذ بالله من الشيطان، ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعوذ بالله من الشيطان. فقال ذلك الرجل: أترى بي بس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. أخرجه البخاري ومسلم. وهذه مشكلة الغضب، أن الواحد لا يعقل، يقول أنا ما كنت ما أذكر إيش قلت ولا إيش قيل لي ولا إيش رديت ولا إيش رد علي ولا شيء عند الغضب. وهذه مشكلة كثير من المستفتين مع المفتين في مواضيع الطلاق، يقول أنا طلقت أنا غضبت ما أدري إيش قلت، وهو قد يكون يقول أنت طالق 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 ألف مرة طالق، وحرام علي حرمة مكة على اليهود ولا الكلام شيء يعني اخترع أثناء الغضب. يلا جاب الظهار والطلاق وما خلى شيء إلا كإيش تبغى بس. ولذلك من علاجات الغضب السكوت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. قال ثلاثا، رواه أحمد الصحيح والألباني. فهذا دواء عظيم للغضب، لأن الكلام أثناء الغضب يعني لا يخلو من منكر، إما عاد سب لعن شتم ولا طلاق ولا كفر كفر كفر، يقولون كفرا ويقولون منكرا من القول وزورا أثناء الغضب. قال مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابن عبد الملك رحمهم الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك ولا ابن عمر بن عبد العزيز، قال لأبيه: وما يغني عني ساعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. يعني يقول ليش الواحد عنده جوف حتى يحبس ويكتم عبي هنا ما يطلع برا. وكذلك فإن من علاجات الغضب السكون وتغيير الهيئة، تغيير الحال يعني التي عليها الإنسان، لما جاء في حديث أحمد: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. كما جاء قوم إلى أبي ذر وهو يصلح حوضه، حوض هذا حوض يسقي فيه يعني يستخرجون الماء من البئر يضعونه في الحوض والإبل تشرب منه، فجاء واحد قال أنا أتحمس فدقه ببعيره هدم الحوض نتيجة إهمال وتفريط، فكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع، فقيله في ذلك: ليش يعني لما كسر لك الحوض هدم الحوض جلست ثم اضطجعت؟ فأخبرهم بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. لأن الواحد ممكن يتصرف تصرفات عند الاضطجاع خلاص يكون يعني أسكن ما يكون أقل ما يكون. وحديث الترمذي فيه ضعف: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلصق بالأرض. الترمذي قال حسن صحيح وضعفه الألباني في يعني قضية يلصق بالأرض، طبعا لها الشاهد من الحديث الذي تقدم أنه يجلس يجلس يجلس. يلتزق بها حتى يذهب غضبه. ليش؟ لأن الغضب يدفع الاستعلاء، وهذه الجلوس هذا الالتزاق بالأرض يدعو إلى المطامنة، مطامنة النفس. وعلى المسلم أن يتفكر في الأخبار الواردة في ذم الغضب وفضل كظم الغيظ والعفو والصفح والتحمل. قال عوين بن حصن لعمر بن عبد الخطاب رضي الله عنه: هيه يا عمر، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يعني وين شوف، يعني أنت بخيل ما تعطينا الجزل، ما عندك كرم ولا تحكم فينا بالعدل، عاد إيش باقي؟ ما سبه بهذه الكلمات. فعمر الخطاب رضي الله عنه بلا شك أن هذا يغضب، فقال حر بن قيس أمير المؤمنين الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها، ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بضرب رجل، ثم قرأ قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، وقال لغلام: خلي عنه. طيب، من الأشياء المهمة في العلاج أيضا أن الإنسان يذكر نفسه بالعقاب يوم القيامة. ما في هذا الموضوع من جهة إيش؟ ما يكون لمن دخل فيه من تعرض للعقوبة يوم القيامة. ولهذا جاء في الأثر: لولا القصاص لأوجعتك. يعني واحد أغضب الآخر فقال له: لولا القصاص، يعني يوم القيامة، لأوجعتك. معناها أن تذكره للقصاص يوم القيامة منعه من الانتقام والاعتداء نتيجة الغضب الذي حصل. وقيل إن بني إسرائيل ما كان فيه ملك إلا ومعه حكيم، فإذا غضب أعطاه صحيفة فيها: ارحم المسكين واخشى الموت واذكر الآخرة، فكان يقرأ حين يسكن غضبه. وكذلك فإن الإنسان عليه أن يحذر نفسه من عواقب الانتقام، وأنه قد يكون يعني يحصل شيء لا يمكن تداركه، كطلاق الثلاث أحيانا يكسر شيئا لا يمكن جبره، ولو قتل إيش كيف يصلحها؟ خلاص نفسه راحت. قيل لو أن الإنسان يتفكر في قبح صورته عند الغضب ما غضب. يعني الواحد طالع في المراية، يعني إذا غضب جابوا المراية كي طالع فيها خلاص، يعني لو رأى شكله وهو غضبان ما غضب. وأيضا فإنه يفكر في السبب الذي دفعه لهذا، وربما يعني تذكر أن هذا من الشيطان فكف نفسه، وربما قال: الصبر الآن أحسن من الافتضاح يوم القيامة، والعفو عند القدرة له أجر أيضا يذكر به الإنسان نفسه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وحديث كظم الغيظ وفضله، وأنه إذا كتمه وقادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ما في جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. والحديث أخرجه ماجه وحسنه الألباني. واحتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم ودفع سيئتهم بالحسنة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الإعرابي الذي جبذه في ببرد النجراني غليظ الحاشية كان عليه صلى الله عليه وسلم، فأثر في صفحة عنقه ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك يا محمد. شوف جلفة الأعراض، مر لي من مال الله الذي عندك. هذا فيه أيضا دفع الغضب والإعراض عن الجاهلين. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إنا لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسعود فسررته، فغضب غضبا شديدا من ذلك واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره لا، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري ومسلم. وقال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. خرج زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنهم من المسجد يوما فسبه رجل، فانتدب الناس إليه، يعني الناس قاموا ثاروا على هذا الذي سب واحد من آل البيت النبوي، فقال لهم: دعوه. ثم أقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عيوبنا أكثر يعني مما تعرفه، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل، فألقى إليه بخميصه. زين العابدين بن علي بن الحسين ألقى إلى هذا الذي سبه بخميصه ثوب كانت عليه، وأمر له بألف درهم. فكان هذا الرجل إذا لقي زين العابدين يقول: إن هذا من أولاد الأنبياء. قال عبد الله مسلم محارب لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك. شوف كيف الموعظة، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك. وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابه. طيب أسأله إيش؟ أسألك بالذي هو كذا 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 أن تعفو عني. فعفى عنه هارون. من اتقى الله لم يشفي غيظه، لم يشفي غيظه، يعني مثل يقول والولد ما ادري ايش سوى فرح ضربته لين بردت كبدي، والاخر يقول ليه اوجعته ضربا وشت ولا ايش طلعت حرتي فيه، طلعت حرتي فيه، لاحظ طلعت حرتي فيه وبردت كبدي فيه وفعلت كذا فيه. هو هذا قول من اتقى الله لم يشفي غيظه، من اتقى الله لم يشفي غيظه، لان شفاء الغيظ هذا طلعت حرتي فيه وبردت كبدي فيه. لكن الجهاد في سبيل الله يشفي الله به صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فهذا إذهاب شرعي، يشفي الله به صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالغيظ يعمر ترى، يعني يمكن يجلس 10 سنوات حتى يأتي وقت القصاص والانتقام، بس بالشرع والدين. يعني لا شك أن المسلمين لما فتحوا مكة، لما فتحوا مكة في كان من المهاجرين اللي راحت لهم أموال وأنفس وعذبوا، يعني أذب الله غيظهم بذلك بعد 10 سنوات 9 سنوات. وفي معركة بدر بالتأكيد، يعني لما بلال رأى أمية وأبو جهل، يعني ابن مسعود رأى أبا جهل، بل هو حز رأسه بنفسه. طيب إيش كان يفعل أبو جهل بابن مسعود من التنكيل، وإيش كان يفعل أمية بن خلف ببلال والصخرة والحر، يضع الصخرة على صدره في الحر، يلقيها على بطحاء مكة في شدة الحر ويضع الصخرة على صدره، يعني مو بس العذاب بالحرارة الشديدة، حتى بالوزن بالثقل، كتم النفس كتم النفس كتم النفس. يعني إيش رأيك، يعني بلال لما رأى أمية بن خلف مقتولا ما كان ما ذهب مما في نفسه من غيظ؟ ولما يعني فتح المسلمون مكة في أموال، لهم أموال راحت، بيوت إخوان لهم في الدين قتلوا، فجاء الله الآن بالانتقام، هذا انتقام شرعي وهذا شيء أراده الله. إلا يعني لو كان واحد من المؤذين للمسلمين أسلم خلاص سيسامحوه من أجل الدين. الشاهد يعني من اتقى الله لم يشفي غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، يدل على أن الواحد يحبس. وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن يدل على ذلك، أنه لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولا أن يخطئ الإمام في العفو خير له من يخطئ في العقوبة. ومن الناس يعني من هم طبقات شتى، منهم البطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. يعني في ناس ما يغضب إلا بصعوبة وما يرضى إلا بصعوبة، يعني ما يرجع عن هذا الغضب. وفي ناس يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، وفي ناس يغضب بسرعة ويرجع ببطء شديد، هذا أسوأ نوع. ومنهم من إيش يغضب ببطء، بطيء الغضب لكنه سريع الفيء والعودة. لما أراد المنصور خراب المدينة لإطباق أهلها على حربه مع محمد بن عبد الله بن حسن، قال له جعفر بن محمد: يا أمير المؤمنين، إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر، وإن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، وإن يوسف عليه السلام قدر فغفر، وقد جعلك الله عز وجل من نسل الذين يعفون ويصفحون. فطفئ غضبه وسكت. يعني ترى أحيانا كلمات تذكر الواحد تطفئ غضبه. وغضب المهدي على رجل فدعا بالسياط، فلما رأى شبيب شدة غضبه وأطراق الناس ما تكلموا شيء، قال: يا أمير المؤمنين، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه. فقال: خلوا سبيله. يعني خلاصة أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، وأن الإنسان عليه أن يحرص على مكارم الأخلاق وأن يكون حليما، وإذا غضب يغضب لله، وإلا فهو بطيء الغضب سريع الفيء. نسأل الله عز وجل أن يجملنا بمكارم الأخلاق وأن يعيذنا من مساوئها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: أخي من الطيبين الذين تصيبهم غفلة الصالحين، له زوجة من فترة قصيرة أدخل النت إلى بيته وهو بعيد عن النت، فقط أهل بيته ممن يستخدمها، فهل إذا نصحت ونبهت على مساوئ النت أكون ممن خبب زوجا على زوجته؟ لا، إذا كان يعني شيء له مساوئ فإن بيان هذه المساوئ مهم، وأحيانا فيها تذكير وتنبيه. البعض قد يكون عارف المساوئ لكن يمشي الأمور ساكت، فيجي واحد ينبهه فيثير عنده أشياء لأجل منع المنكر والتحفظ، يعني يصير فيه شيء من الضبط، من الضبط للأمر. طيب، يقول السؤال: إذا قامت الحرب الشرسة على الفضيلة والدين من المنافقين ماذا نفعل؟ شوف، الأيام دول، ويأتي على المنافقين أوقات يجدون فيها من التأييد ما لا يبقى معه منافق إلا تكلم، خاص تكاد تقول ما بقي منافق إلا تكلم. ليش؟ أمنوا فأساءوا. وهذا في حكمة بالغة لرب العالمين، يعني الله يقدر أشياء ليكشف ما هو موجود في قلوب الخلق. الوفاء للدين يقتضي أن الإنسان يذب عن الدين ويرد عن الشريعة كيد الأعداء، سواء كانوا من المنافقين أو من الكفار أو من أهل الأهواء. والوفاء لهذا الدين يقتضي الدفاع والرد وعدم السكوت، والوفاء لهذا الدين يقتضي أن تتأمل في الآيات التي فيها يعني وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ويدخل الدين في غربة إذا سكتنا، وإذا دخل الدين في غربة صار المجال لأهل الفساد أن يرتعوا ويفسدوا ويكون لهم ضحايا كثر، وأهل الخير أن يحاصروا ويكبتوا ويسكتوا ويفوت خير كثير على المسلمين. فإذاك ما يجوز السكوت، ولو يعني هالك ما رأيت والكلام والتهويل يعني الاستعلاء الذي يظهره هؤلاء المنافقون بالوسائل المرئية المسموعة المقروءة بجميع الطرق والأساليب، ولو استعملوا التهديد والوعيد هؤلاء المنافقون، فإن ذلك كله لا يرهب أهل الحق، ولا بد أن يتكلموا ويصدعوا، لا بد، وإلا صار وضع أسوأ. هذه المسألة من أهم المسائل الآن: الرد على المنافقين، إظهار الحق، الاعتزاز به، عدم الخنوع، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذا من أوجب الواجبات في هذا الوقت تحديدا الآن. ومثل ما ينشرون الفساد يجب أن ننشر الخير والصلاح وأعظم، وما تدوم لهم الأيام ولا تدوم لهم الدنيا ولا تدوم لهم القوة ولا يدوم لهم السند، لا يدوم، ما يبقى إلا الله. فإذا كان لهم من يسندهم ويحميهم فالله يقسم ظهره ويزيله ويذهبه ويأتي بقوم آخرين. وما الذي يدفع المنافق إلى الكلام؟ أن يجد من يدافع عنه ومن يحميه إذا تكلم. وعلى أي حال، ما أمكن فعله لا بد أن يقام به، وغير الممكن نسأل الله العفو وأن يرحمنا ويغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. بس فعلا ما أظن يعني جاء وقت مثل هذا الوقت في ظهور كلام المنافقين، ما أظن بقي أحد المنافقين من النساء والرجال إلا تكلم، يعني اللي في بطنه في قلبه شيء أخرجه الآن. لكن يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما تدوم لهم الأمور. طبعا والذي يقوم لله بالحجة الآن أعظم أجرا من الذي يقوم والدين قوي وعزيز، يعني حال المسلمين يعني في قوة وعزة وله الدين عزيز دائما، لكن المقصود يعني حال المسلمين وحال الدين في التطبيق في الواقع. يعني الذي يقوم لله والدين في غربة أكثر أجر وفضل ودرجة ورفعة وحسنات عند الله من الذي يقوم الإسلام حاكم قوي والمسلمون في عزة ومنعة والكفار والمنافقون في ذلة وكبت. يقول السؤال: أخ يعمل في مجال بيع النظارات الطبية والشمسية واشترى صفقة نظارات مكتوب عليها أنها مطلية بماء الذهب، هل يجوز له بيعها؟ يتأكد هل هو فعلا ماء الذهب المعروف هذا اللي يرمزوا له بالكيميائيا AG مطلي بهذا، فإذا كان كذلك فلا يجوز الأكل فيه والشرب فيه واستعماله مطلي إذا كان الطلاء ظاهرا. يقول: هل إذا دعوت على نفسي كأن أقول إن كنت أكذب فأسأل الله أن يصيبني بكذا وكذا من الأمراض هل هو محذور؟ أي طبعا، لأنه لا، قد يكون الإنسان يكذب فعلا، ما قد يكون هو يظن نفسه لكن الحقيقة غير ذلك. جرى الحديث في تصنيف التبرج في خانة الكبائر، فما هو الدليل؟ أنه رأى يعني صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت. فقول لا يرين الجنة ولا يرحن ريحها، هذه من الدلع على الكبائر. هذا ما يجي كل الوعيد هذا على صغيرة، يعني يقول من أهل النار، من أهل النار ولا يرين الجنة ولا يرحن ريحها، هذا ما يعني العقوبة هذه ما تجي على صغيرة، ما تجي إلا على كبيرة. ومن رأى الفساد الحاصل بالتبرج هذا وثوران الشهوات والوقوع في الفواحش وفساد المجتمع وشيوع الحرام وذهاب الغيرة وذهاب الأخلاق وذهاب العفة والفتن التي دخلت على البيوت والفضيحة التي حصلت وأولاد الحرام وانتشار، إيش من وين؟ ما جاء من وراء الكاسيات العارية؟ ولا لو أنه محجبات ما تكلم أحد كان الآن صار هذا اللي صار؟ طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.